قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد كانت الحلقة الماضية عن قصة أبينا آدم وعن حقيقة هذا التوحيد العظيم وعن قصة نوح عليه السلام وعن تسلسل الأنبياء وكيف توالت الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وذلك لما تغيرت حقيقة التوحيد ثم تحدثنا عن عقيدة ختم النبوة وأن الأنبياء ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل ختم الأديان بالإسلام بهذا الإسلام العظيم وبهذا الدين العظيم وختم الكتب بالقرآن العظيم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي هذه الحلقة نتحدث عن حقيقة التوحيد التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره نتحدث في هذه الحلقة عن حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى عن حقيقة الركن الأول من أركان الإيمان الأصل الأول من أصول حقيقة التوحيد ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث كما ذكرت لكم أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات بعث بهذا الإيمان العظيم يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين ويقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الإيمان العظيم كما ذكرت لكم نتحدث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله وفي حديث جبريل الطويل وهو طويل وقصته معروفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان قال له صلى الله عليه وسلم وأجابه صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره هذه حقيقة الإيمان وهذه أركان هذه الحقيقة أركان هذا الإيمان وهي ستة نتحدث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا الركن العظيم هذا الركن العظيم لا بد أن نحقق فيه أربعة أسس الأساس الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى والأساس الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه الرب سبحانه وتعالى الأساس الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى وأنه المألوه المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى والأساس الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الأساس الأول الذي هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى الحقيقة أن الحديث عن التوحيد وعن حقيقة التوحيد وعن الإيمان حديث شيق وحديث حقيقة ممتع وخاصة حينما يتحدث عن ذلك كتاب الله عز وجل، وأيضا حينما يتحدث عن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوئهما ومنهما نستقي ونتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة، عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده. قلنا الأساس الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. كيف يكون الإيمان بوجوده؟ أي نعتقد جازمين بقلوب مطمئنة، وهذا هو الحمد لله داب المسلمين، وقد فطر والمؤمنين، وقد فطرهم الله سبحانه وتعالى على هذه الفطرة الجميلة، فطرهم أن الله سبحانه وتعالى موجود، فطرهم أن الله عز وجل هو الخالق، هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي صورهم سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الحي من الميت، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن نحن جميعا في جميع بقاع هذه المعمورة نقر بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ونؤمن إيمانا كاملا بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه في العلو. أين الله؟ حينما يقول صلى الله عليه وسلم لتلكم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن أنه موجود وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. إذن نحن نؤمن إيمانا كاملا بأن الله سبحانه وتعالى موجود. هناك أدلة، والحقيقة أنها أدلة جميلة وعظيمة دلت على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هناك أدلة عظيمة دلت على وجود الله سبحانه وتعالى. من ذلكم أيها الكرام، أيها الكريمات، قوله صلى الله، أو من ذلك قبل ذلك، الفطرة. الفطرة دلت على وجود الله سبحانه وتعالى، تلكم الفطرة التي غرسها الله عز وجل في نفوسنا، وصبغنا الله سبحانه وتعالى بها سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل فطرنا على الإقرار بوجوده، وصبغنا صبغة الإيمان، وهي صبغة الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى. إذن قضية الفطرة دلت على وجود الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، يعني منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأهبطه إلى الأرض، وكانت تلكم القرون الأولى قبل أن يدخل الشرك، كما تحدثنا في الحلقة الماضية كيف دخل الشرك بسبب الغلو في الرجال الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. الله عز وجل هنا يشير إلى ذلك فيقول سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد وعلى الخير، وعلى أنهم يعترفون بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لما اختلت تلكم الأمة، واختلت حقيقة التوحيد، وتغيرت تلكم العقيدة، وهي الإقرار بالله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة، لما انحرف الناس في عبادته سبحانه وتعالى وبدأوا يعبدون الأصنام، بدأت وتغيرت الفطرة، بدأ التغيير. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي خلقت عبادي، وهذه كلها تدل أيها المشاهدون والمشاهدات تدل على الفطرة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن الله عز وجل، الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء، أي أن الله عز وجل خلق الناس حنفاء. ما معنى حنفاء؟ الحنيف أو الحنيفية هي الميلان عن الشرك إلى الإسلام، يقول الإنسان في طريقه هكذا يمشي مستقيما، ثم إذا وجد بؤرة الشرك والفساد وتغير التوحيد ينحرف عنها أو يميل عنها. هذا معنى الحنيف، خلقت عبادي حنفاء. وهنا الحنيفية ممدوحة وهي ملة إبراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، إذن الحنيف المائل عن الشرك إلى الإسلام. خلقت عبادي حنفاء، الحديث القدسي، فأتت الشياطين فاجتالتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أتت الشياطين أي غيرتهم، غيرت مسارهم. والقصة معروفة، هي قصة قوم نوح حينما يعني عبدوا تلكم الأصنام وسموها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، سموها بالرجال الصالحين كما مر معنا ذلك. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الفطرة دلت على وجود الله سبحانه وتعالى، دليل على الفطرة، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود، أي مولود، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إذن يولد على تلكم الفطرة، وهي الإقرار بأن الله الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يعني يجعلونه يهودي، أو ينصراني يجعلونه نصراني، أو يمجسانه يجعلونه مجوسي. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه رسالة إلى كل أب وأم في أن يرعوا أبنائهم على هذه العقيدة الطيبة الجميلة، على عقيدة الإيمان. إذن الفطرة هنا دلت على أن الله سبحانه وتعالى موجود. هل هناك دليل آخر غير الفطرة؟ نعم، هناك دليل آخر غير الفطرة، ألا وهو الحس. نعم، الحس دل على وجود الله سبحانه وتعالى، فنحن نحس من حولنا أن هذا الكون بما فيه السماوات السبع، الأراضين السبع، الشموس، الأقمار، الأشجار، الأنهار، كلها تسير على نسق جميل وعلى نظام وترتيب عظيم. لولا الله لما كان هذا الأمر. إذن نحس من حولنا أن هذا الكون مدبر، وما فيه عشوائية، وما فيه فوضوية. ونشير إلى الآية السابقة، ويقول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ويقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا الحس يدل على وجود الله عز وجل من جهة من الذي أرسل الأنبياء وأيدهم بالمعجزات، أيدهم بالمعجزات، أيدهم بخوارم العادة، أيدهم ونصرهم، استجاب الله سبحانه وتعالى لهم. لما أتى كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أتريدنا أن نسلم؟ فهذه منية صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال اجعل القمر ينفلق فلقتين، فدعا الله عز وجل فانفلق فلقتين، قالوا هذا سحر. ولذلك يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. خرج الماء ونبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لما احتاج الناس إلى الماء في أحد أسفاره وغزواته صلى الله عليه وسلم. كم هناك من محاولات لاغتيالاته صلى الله عليه وسلم ولقتله، من الذي حماه وكفاه؟ هو الله سبحانه وتعالى، ربه ومولاه. من الذي نصره في المعارك وفي غزواته صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وخذوا هذه القصة، كان صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يخطب الناس في خطبة يوم الجمعة، وفي في هذه الأواني قحط الناس، أحتاج الناس للغيث والمطر، فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله عز وجل أن يغيثنا، يريد المطر، يريد الغيث، يريد السقيا. فرفع يده صلى الله عليه وسلم إلى السماء ودعا ربه عز وجل. يقول الراوي والله لقد كانت السماء صحوا، ما فيها أثر سحاب أو غيوم إشارة إلى أن المطر سينزل، لا، كانت صحوا. فيقول تكونت سحابة كالترسي ثم انتشرت على المدينة، فيعني ما نزل صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا ولحيته تقطر من قطر السماء ومن أثر ذلكم المطر. ثم استمر المطر أسبوعا كاملا، وفي يوم الجمعة قيل أنه ذلك الرجل وقيل غيره، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، أدعى الله عز وجل أن يزيل عنا هذا المطر أو هذا يعني الماء. فدعا الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. من الذي استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي استجاب للذين قبله؟ لعيسى وموسى وإبراهيم ونوحا وعليهم الصلاة والسلام. من الذي استجاب للصالحين وللأولياء وللأخيار؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن ترتيب هذا الكون وأن الله عز وجل يستجيب لعباده وأيضا يستجيب للمظلومين ولماذا للمكروبين. انظروا إلى الثلاثة الذين أووا إلى صخرة، وهم المبيت إلى غار، فتدحرجت عليهم صخرة فما استطاعوا أن يخرجوا من ذلكم الغار، فقالوا والله ما لكم إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، أو أنكم ما لكم إلا الله، أو أنكم سوف تموتون في هذا الغار ولا أحد يعلم بكم، في غار في جبل وعليه صخرة عظيمة لا يستطيعون يعني إزاحتها. فكل منهم توسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، وهذه دعوة، وهذه حقيقة للتوحيد، ألا وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بصالح أعماله، وأن يكون الإنسان أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات يكون للمرء المسلم وللمرأة المسلمة خبيئة من عمل صالح لعله يحتاجها ويسعد بها في الدنيا والآخرة. ومعروفة القصة، أحدهم ترك الفاحشة خوفا من الله عز وجل، والآخر بر بوالديه وقدمهما على نفسه وعلى زوجه وعلى أبنائه خوفا من الله عز وجل، والثالث أعطى الأجيرة أجره ونماه له وأعطاه كل ذلك خوفا من الله عز وجل، فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. من الذي استجاب هنا؟ من الذي استجاب لهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن قضية استجابة الله عز وجل للداعين وللمضطرين وللمظلومين وترتيب هذا الكون وأن الله عز وجل نصر الأنبياء والمرسلين دلالات حسية تحس أن من حولك أن هذا الكون له موجد وهو الله سبحانه وتعالى، تحس أن الله عز وجل موجود. أيضا دل على وجوده إضافة إلى قضية الفطرة وقضية الحس، دل على وجوده سبحانه وتعالى العقل، العقل السليم الصحيح الذي لم يتلوث ولم يلوثه الشرك ولا المكابرات، ها يدل على ماذا؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن العقل السليم الصحيح يدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل عقولنا وأن نستخدم عقولنا، وعاب على الذين لا يستخدمون عقولهم ويعطلون عقولهم، عاب عليهم سبحانه وتعالى. فالعقل السليم يعلم علم اليقين أنه ما من موجود إلا وله موجد. أرأيت لو قيل أن هذه أن بلدة ما أو أن قصرا جميلا ما أو أن منشأة يعني ما وجدت هكذا، لا يصدقه العقل. وانظروا إلى هذا الأعرابي بفطرته وبحسه الجميل وبعقله السليم الصحيح الذي لم يتلوث، لما سئل عن الله سبحانه وتعالى قال: يا سبحان الله يا سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى والله إنه يدل على اللطيف الخبير. يقول: يا سبحان الله، البعرة تدل على البعير، لو أنت في الصحراء ورأيت بعر بعير وقيل أن هذا بسبب أو إبل مرت من هنا، لو قيل لك لا هذه البعرة أتت هكذا لوحدها، هل يصدق؟ لا تصدقه. فإذا كانت بعرة لا يصدق أنها أتت هكذا من غير أن يكون هناك بعير خلف هذه البعرة، كيف تصدق أن السماوات السبع بما فيهن، وتصدق أن هذه الأرض العظيمة بما فيها من أشجار وأنهار وجبال وسهول وأودية ووهاد أتت هكذا؟ لا يصدق بأن البعرة يعني أتت لوحدها، ويصدق أن السماوات السبع الأراضين السبع أتت هكذا كما يقول الملحدون والشيوعيون، نسأل الله عز وجل العافية. ولذلك هذا الأعرابي كان ثم يقول أيضا هذا الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أنت لو تمشي في مكان وترى وطعة أقدام أو أثر لسيارة مرت من هنا، وقيل لك أن هذا الأثر أتى هكذا لوحده بمحض الصدفة، فإنك لا تصدق. إذن انتقل بهم هذا الأعرابي مع أنه لا درس في جامعات ولا قرأ ولا تعلم، لكن العقل السليم والفطرة الجميلة قال: يا سبحان الله، البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. ثم انتقل بهم إلى شيء أشياء عظيمة، قال: أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، السماء بما فيها والأراضين بما فيها، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ويحضرني هنا أيضا قصة يعني جميلة في هذا الأمر، وتدل على أن العقل السليم يعني دل على وجود الله سبحانه وتعالى. رجل راود امرأة، ويذكرون أن هذا كان يعني قديما في الجاهلية، عن نفسها وكانت ترعى غنما، فامتنعت، قال: مما تخافين؟ لا أحد يرانا، حتى الطير لا يطير في ماذا؟ في السماء، ولا يوجد إلا هذه الكواكب. فماذا قالت له؟ قالت: فمن مكوكبها؟ فمن مكوكبها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم رب الناس أيضا على هذا. لما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعس في الليل، سمع امرأة تقول لابنتها: يا ابنتي أخلطي اللبن مع الماء لكي يزداد اللبن ليبيعونه اليوم الثاني. قالت: لا. قالت: مما تخافي؟ عمر لا يرانا. قالت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. إذن العقل السليم الصحيح دل أيضا على وجود الله سبحانه وتعالى. وأختم هذه الحلقة بأنه مما دل على الله على وجود الله سبحانه وتعالى الشرع، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرع يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله، أي بوجوده سبحانه وتعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وفي حديث جبريل الطويل وسقته لكم آنفا، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الشاهد قال: أن تؤمن بالله، يعني تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وتؤمن بألوهيته وتؤمن بأسمائه وصفاته. أسأل الله عز هذا هو عن الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بوجوده الأساس الأول. في الحلقة القادمة بإذن الله نتحدث عن الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والحديث عن الربوبية شيق وجميل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما تكلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.